أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما قدمناه في الحلقات الماضية على الأخبار التي روت لنا بعض التفاصيل المتعلقة بولادة الإمام المهدي عليه السلام وما رافقها من أحداث بيّنت المعجزات والكرامات التي سدد الله بها إمامنا المهدي عليه السلام، لابد وأن نقف مع العقل. لماذا؟ هل أن العقل البشري يرشدنا إلى وجود الإمام المهدي عليه السلام، أم أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي مجرد روايات نقرأها في الكتب ونستدل منها على وجود الإمام المهدي عليه السلام؟ في مقدمة هذا الحديث لابد من الإشارة إلى أن الروايات التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام بلا شك ولا ريب هي من المصادر الأساسية في الشريعة الإسلامية، ولذلك نحن نتبعها، نقدسها، نجلها، ونؤمن بكل ما جاء فيها من مضامين. وعلى هذا الأساس فإن إيماننا بالأئمة المعصومين هو إيمان بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا بكلام واضح وصريح أنه سأترك فيكم أيتها الأمة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فأصبح أهل البيت عليهم السلام عدل القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لا يفسره إلا النبي والأئمة المعصومين الذين تربوا في مدرسة رسول الله العلمية والأخلاقية والسياسية. على هذا الأساس نحن نؤمن بالأئمة الاثنى عشر، وعلى هذا الأساس أيضا سار كل أبناء الأمة من المسلمين إلى الأخذ بمعالم هذا الدين من خلال القرآن الكريم والروايات الصادرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. قضية الإمام المهدي من القضايا التي حفل القرآن والروايات في الحديث عنها، ولكن هل أن المستند في الإيمان بقضية الإمام المهدي عليه السلام هو فقط الروايات، أم أن العقل هو الذي يذهب بنا إلى الإيمان بقضية الإمام المهدي؟ مما لا شك فيه ولا ريب أن من يؤمن بقضية الإمام المهدي عليه السلام كما يستند إلى الإيمان أو في الإيمان بهذه القضية إلى الروايات، كذلك يستند فيها إلى العقل الذي يرشدنا إلى كل ما أرشدته الأحاديث الشريفة. لذلك اعتبر العقل من أهم المصادر التي يمكن أن تكون مرجعا أساسيا في أخذ معالم الدين فضلا عن الروايات، ولابد من التطابق ما بين العقل والروايات. لذلك أنقل إليكم نصا جميلا عن شيخ المتكلمين وأحد صحابة الإمام الحسن العسكري واسمه إسماعيل بن علي النوبختي، من كبار صحابة الإمام والشيعة الذين يعتمد إليهم وعليهم الإمام الحسن العسكري، يبين لنا أن الشيعة يستدلون على قضاياهم بالنقل يعني بالروايات وبالقرآن، وفضلا عن ذلك أيضا بالعقل. يقول إن أمر الدين كله بالاستدلال يعلم، فنحن عرفنا الله تبارك وتعالى بالأدلة ولم نشاهده، ولا أخبرنا عنه من شاهده، وعرفنا النبي صلى الله عليه وآله وكونه في العالم بالأخبار، نحن لم نرى رسول الله، وعرفنا نبوته وصدقه بالاستدلال، وعرفنا أنه استخلف علي بن أبي طالب عليه السلام بالاستدلال، وكذلك عرفنا أن الحسن بن علي إمام مفترض الطاعة، وهكذا كل الأئمة الأطهار. فإن هو يشير إلى أن العقل مستند أساسي في الاستدلال على وجود الأئمة الأطهار. فما هو العقل وقضيته، وكيف نستدل به على وجود الإمام المهدي عليه السلام؟ في حديثنا عن الاستدلال العقلي على وجود الإمام المهدي عليه السلام نسلك طريقين. الطريق الأول الذي نعبر عنه بأنه الدليل على الإمامة العامة، بمعنى أنه كيف نستدل على ضرورة وجود إمام معصوم في كل عصر وزمان، حيث أننا كشيعة نتبنى النظرية التي تقول بأنه الإمامة استمرار للنبوة، وأنه لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة لله، وأنه في كل زمان ومكان إمام معصوم لابد من وجوده، وهذا ما يعبر عنه بالإمامة العامة. الطريق الثاني وهو الذي نستدل به على الإمامة الخاصة، أي على إمامة كل إمام بمفرده. فنقول مثلا علي بن أبي طالب هو إمام معصوم، الحسن بن علي إمام معصوم، وصولا إلى الحديث عن الإمام المهدي والاستدلال على كونه هو الإمام المعصوم كتطبيق للإمامة العامة، لأن الإمامة الخاصة بها تستمر الإمامة العامة. فإذا في الطريق الأول على الاستدلال العقلي على الإمامة العامة، ملخص الحديث الذي لا نريد الإطالة به هو أن الله سبحانه وتعالى عندما بعث الأنبياء والرسل سؤال يطرح نفسه، لماذا كانت الحكمة من وجود الأنبياء والمرسلين؟ بغض النظر عن النقل وعن القرآن الكريم الذي أرشدنا إلى وجود الأنبياء، عقلنا يرشدنا إلى ضرورة وجود الأنبياء والرسل من أجل هداية البشر، من أجل تبليغ الناس لأحكام الله تبارك وتعالى. فأهداف الأنبياء التي يرشد إليها العقل كثيرة وكثيرة، لكنها تجتمع تحت عنوان واحد، وهو أن العقل البشري يقود الإنسان إلى ضرورة وجود الأنبياء والرسل بين البشر، وطبعا هذا محكوم على قاعدة الإيمان بوجود إله للكون. فإيمانك بالله تبارك وتعالى يترتب عليه في العقل أن هذا الإله لابد وأن يبعث في الناس مبشرين منذرين يرشدهم إلى ما يريده الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فكما أن أمر النبي صلى الله عليه وآله يعلم من خلال التاريخ والسيرة، أيضا العقل البشري يرشدنا إلى وجود نبي في هذه الأمة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. هنا بعد أن نستدل بالعقل على وجود النبي صلى الله عليه وآله، نسأل سؤالا آخر، وهو أنه هذا الدور الذي اطلع به النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذه الحكمة والفائدة المترتبة على وجوده، هل تتوقف مع رحيلها عن هذه الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى يوقف هذا المن وهذا العطاء وهذه الفائدة المترتبة على وجود النبي مع رحيل النبي، أم أنه لا بد وأن تستمر هذه المسائل في هذه الأمة؟ القرآن الكريم موجود بيننا، أعطانا الأحكام العامة، قال لنا عليكم بالصلاة، من الذي جاء وأخبرنا بأن الصلاة مقسمة في الظهر إلى 4 ركعات، وفي العصر إلى 4 ركعات، وفي المغرب إلى 3، وفي العشاء إلى 4، وفي الفجر إلى 2؟ النبي هو الذي يفسر الأحكام، فإذا النبي صلى الله عليه وآله هو مرجع في هذه الأمة، مصدر من أجل أن يرشد الأمة إلى ما جاءت به تعاليم القرآن الكريم. هذه واحدة من فوائد النبي. هذه الفوائد تفسير أحكام الآيات الأحكام وتفسير آيات القرآن الكريم وبيان أحكام الشريعة كلها لم يتسنى للنبي الوقت الكافي في بيانها، لأنه عاش في الأمة حوالي 23 سنة ورحل عنها، وبقيت الكثير من الأحكام خافية عن البشر، ولا بد من أن تصل الأمة إلى معرفة كل الأحكام. فمن أين تعرف أحكامها؟ من أين تعرف حقيقة قرآنها؟ تفسير هذه الآيات والنبي غير موجود فيها. هنا العقل يرشدنا إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد من وجود إنسان بعد النبي صلى الله عليه وآله يحمل الوظيفة من دون أن يكون نبيا، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو إيماننا الواضح والصريح، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا وجود لنبي من بعده على الإطلاق. نعم نحن نؤمن بأنه لا بد من أن يتحمل شخص ما وظيفة ورسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان لابد أن يكون مسدد من قبل الله عز وجل، أن يكون معصوما بالعصمة الإلهية، بحيث أنه كما لم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وآله في أي من أحكام الله عز وجل عندما يبلغها، هذا الإنسان لابد أن يكون فيه مثل هذه الصفات، صفات العصمة، العلم الموهوب من الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان الذي نسميه بماذا؟ الإمام والخليفة من بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو العقل الذي يرشدني إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة وجود إمام في كل زمان ومكان، والمعبر عنه بالدليل العقلي على الإمامة العامة. من خلال استعراضنا الوجيز والمختصر لفائدة وجود إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يكون مصدر من مصادر هذه الأمة تعتمد عليه في كل أحكامها وشريعتها، ويبين لها كل أسرار هذه الشريعة، هذا الذي نسميه بالإمام المعصوم الذي كان في التاريخ بعد رسول الله علي بن أبي طالب، من بعده الحسن، ومن بعده الحسين، علي بن الحسين، إلى آخر الأئمة المعصومين، وصولا إلى من؟ إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بالدليل على وجود الإمام في كل زمان ومكان. أما الدليل العقلي على خصوص الإمام المهدي عليه السلام، وأنه تنطبق عليه هذه الأحكام العامة أو هذه الصفة العامة، هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.